بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. هنقرا جزئين من الكتاب المقدس من انجيل معلمنا القديس ماري مرقس الاصحاح 16 الايه 19. ثم ان الرب بعد ما كلمهم ارتفع الى السماء وجلس عن يمين الله، واما هم فخرجوا وكرزوا في كل مكان، والرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالايات التابعه. وإنجيل القديس لوقا الإصحاح 24 الآية 50. وأخرجهم خارجا إلى بيت عنيا ورفع يده وباركهم، وفيما هو يباركهم انفرد عنهم وأصعد إلى السماء، فسجدوا له ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم، وكانوا كل حين في الهيكل يسبحون ويباركون الله. أمين، والمجد لله دائما أبديا أمين. نستكمل أحبائي تأملاتنا في حياة السيد المسيح. إحنا آخر مرة كنا انتهينا من ظهورات السيد المسيح بعد القيامة. اليوم هناخد الظهور الأخير أو حادثة الصعود. صح، يمكن جايز إحنا في الأيام ديت في الكنيسة بنحيا بتذكار الصليب، خلاص فاضل أسبوع ونبتدي أسبوع الألام. لكن في الحقيقة يعني أولا إحنا دي سلسلة إحنا ماشيين فيها في حياة السيد المسيح، علشان كده حابب إن إحنا نتابع فيها. الأمر الثاني، حتى لو كان الحديث مش عن الصليب وإحنا بنستعد للصليب، فعزوبة الصليب إن هو حديث عن السيد المسيح. الصليب في ذاته مش عزب، لكن حلاوة الصليب إن اللي صلب عليه السيد المسيح، فلما بنتكلم عن الصليب بنتكلم عن المسيح، فبنفرح بالصليب بسبب شخص المسيح. فسر الفرح، سر الشبع، سر البهجة هو شخصه. فزي ما بنفرح بشخصه مصلوب، بنفرح بشخصه صاعد، بنفرح بشخصه صائم عنا. فاللي بيشبعنا شخص المسيح ذاته، مش الحدث في حد ذاته. لأنه زي ما بقول لو الأحداث دي تخص أي شخص تاني ما كانش حابة فيها أي شبع لينا، فإحنا شبعنا شخص المسيح. الأمر الآخر، حتى لو كنا بننتظر الصليب وإحنا النهاردة بنتكلم عن الصعود، ففي الحقيقة هي قصة واحدة وقصة متسلسلة. إن لم يكن المسيح قد تجسد ما كانش ممكن يتصلب، لأنه عشان يتصلب لازم يكون له جسد يصلب بيه. وإن ما كانش المسيح اتصلب ومات ما كانش قام. وإن ما كانش المسيح اتصلب وقدم ذاته على الصليب ما كانش صعد النهاردة، لأنه علشان يصعد هنشوف إنه لازم يصعد بذبيحة، والذبيحة كان لابد أن يتجسد. فهي قصة واحدة، ما أقدرش أفصل أمر يخص التجسد أو أمر يخص الصليب أو أمر يخص القيامة أو أمر يخص الصعود، لكنها هي قصة واحدة، هي قصة خلاص. ففيما نحن بنستعد للصليب، حتى وإن كنا بنتكلم النهاردة عن صعود ربنا يسوع، فهو شخص المسيح المشبع لينا. حديث اليوم بنعمة ربنا هنلقي نظرة عامة على الصعود، أو بمعنى آخر نهاية الزيارة الملكية اللي قام بيها الملك ابن الله الظاهر في الجسد على الأرض. أو نقدر نقول إن حديث اليوم زي ما هو سبق وقال في إنجيل القديس يوحنا إتمام لكلمته: خرجت من عند الآب وأتيت للعالم، وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب. خرجت من عند الآب وأتيت للعالم، ده تجسده الابن الذي في حضن الآب، خرج من حضن أبيه وهو لم يزل فيه متحد معاه، خرج من حضن الآب وتجسد. خرجت من عند الآب وأتيت إلى العالم. طيب المرحلة الثانية في القصة، قال وأيضا أترك العالم، هيتركه بالموت بالصليب. طب المرحلة الأخيرة، وأذهب إلى الآب. دي رحلة الصعود، دي نهاية الرحلة. فعلشان كده رحلة خلاصنا بدت من السماء، المحطة الأولى، ثم المزود المحطة الثانية تجسد، ثم الجلجسة المحطة الثالثة الصليب، ثم المحطة الأخيرة رجوعا إلى السماء ثانية اللي نزل منها، رحلة الصعود. فده فخر المسيحية أحبائي، هما الأربع أحداث دول. الفخر الأول لينا كمسيحيين هو ميلاد ربنا يسوع من عذراء، تجسد. فخرنا الثاني صليب الجلجسة. فخرنا الثالث القبر الفارغ، قيامة المسيح. فخرنا الرابع هو العرش اللي صعد وجلس عليه السيد المسيح عن يمين الآب. علشان كده لو حبينا نتتبع القصة وكنا بنقترب من ختمها، في حديث اليوم، فهي القصة بدت من 33 سنة ونص، لما هبط من عالم السماء إلى عالم الأرض طفل مولود من عذراء، ربنا يسوع الله الظاهر في الجسد. وفي تلك الليلة اللي جاء هذا الزائر السمائي إلى عالمنا الأرضي، لقينا دوت في أنحاء الأرض إنشودة الملائكة متعجبة متهللة بترافق ربها وإلهها، وبتنشد على الأرض حيث تجسد المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام وفي الناس المسر. مدة 33 سنة ونص دي كانت الأجناد السموية دي بترقب في دهشة، في تعجب، في انبهار، إيه اللي بيحصل دوت؟ يمكن إحنا كبشر بعد ما حل الروح القدس بدينا ندرك إيه اللي عمله السيد المسيح، لكن الملائكة من بداية القصة منبهرة. جبرائيل حينما أرسل من الله إلى أمنا العذراء عشان يبشرها بالقدوس المولود منها ابن الله، جبرائيل كان مندهش. يعني ربنا اللي إحنا بنقف بنستر وجهنا أمام مجده ينزل من السماء ويحل في أحشاء بتول عذراء، بس جبرائيل مرسل من قبل الله مكلف برسالة. فكانت الملائكة مندهرة، الملائكة كانت بتتتبع قصة الخلاص كما لم تعلن من ذي قبل. أصح كانت في نبوات عن التجسد، لكن معرفة الخلاص وقصة الخلاص سر لم تعلم به الملائكة إلا لما كرزت به الكنيسة، وده اللي قاله معلمنا بولس الرسول في أفسس، سر يعرف الآن بواسطة الكنيسة عند الرؤساء والسلاطين، سر مكتوم منذ الدهور. يعني حتى الملائكة ما كانتش مدركة قصة الخلاص، هي في نبوات بس الملائكة مش فاهمة. فبقوا الملائكة بيتتبعوا قصة الخلاص وهم في عجب وهم في دهشة، الله يظهر في جسد، الله يتجول وسط حواري وشوارع أورشليم والناصرة والقرى، ويبات في بيوت وياكل، ومرات كتيرة يقضي الليل في الجبل وحده. الملائكة بترقب ده وهي في حال انذهال، 3 سنين ونص من أول ما بدأ السيد المسيح خدمته والملائكة منبهرة باللي بيحصل على الأرض. طب النهاردة بتنتهي الرحلة، بتنتهي القصة، وبيعود ذاك الزائر السمائي ابن الله المساوي للآب في الجوهر، بيعود إلى حيث أتى. لكن الجديد في الأمر والمذهل أكتر للملائكة إنه راجع وحامل بشريتنا في جسده الخاص، زي ما قال القديس أثناسيوس، رجع إلى حيث كان لكن بيحملنا معه. فالملائكة مبهور، فزي ما الملائكة رأبت القصة في بدايتها فهي حاضرة في النهاية كما كانت حاضرة ما بين البداية والنهاية. ليه؟ لأن ده إلهها، ده ربها، ده اللي هي بتقف تسبحه. فبداية من تجسد الملائكة موجود جند نازل من السماء، إذا كان المسيح نازل لكل ملائكة السماء تنزل، جند، جمهور من الجند السماوي بيسبح المجد لله في الأعالي، تابعوا حياته على الأرض، في كل حياته ملائكة ترافقه لأنه يوصي ملائكته بك. طيب النهاردة وهي بتتختم القصة أيضا الملائكة حاضرة في المشهد، لأنه ده رب الملائكة. هنشوف يمكن مش هنلحقها المرة دي، لكن هنستكملها بنعمة المسيح الثلاث الجاي. في صعوده أيضا رجلان بلباس أبيض، 2 من الملائكة حاضرين المشهد وبيقولوا لأبائنا الرسل ما بلكم وقوفون تشخصون إلى السماء، يسوع اللي صعد حينزل. فاحنا اليوم بنختم هذه الرحلة العجيبة، رحلة الافتقاد اللي قام بها ربنا من أجل خلاصنا. فبقول يا أحبائي 4 أعمال هي أعمال خلاصية. في ميلاده بارك الطبيعة البشرية، طبيعتنا اللي بالأثام حبل بيها، طبيعتنا اللي مرفوضة من الله، طبيعتنا اللي بقت في خصومة مع الله بسبب الخطية، تباركت الطبيعة البشرية لما السيد المسيح خد طبيعتنا، فبقت الطبيعة البشرية مباركة من الله، سبق ولعنت زي ما أبونا نوح لعن كنعان عبد العبيد، ملعون كنعان من جميع إخواته، عبد العبيد يكون لإخواته، فلعنت الطبيعة بسبب الخطية. طيب النهاردة في ميلاد السيد المسيح باركت طبيعتي فيك، الطبيعة البشرية اللي وقع تحت اللعنة بسبب الخطية اتبركت في المسيح لما المسيح أخذ طبيعتنا في التجسد. ففي ميلاده أنعم علينا بالطبيعة الجديد، بالميلاد الجديد، بارك الطبيعة البشرية. طيب في صليبه هذه الطبيعة نالت غفران الخطايا، الطبيعة اللي كان محكوم عليها بالموت بسبب خطيتنا، أنا اختطفت لنفسي قضية الموت. هو أعلن لي في بداية خلقتي، قال لي ها طريق الحياة وطريق الموت، طريق الحياة في طاعتي. طب أنا بإرادتي تركت ناموسك عني، فأنا اختطفت لنفسي قضية الموت فحكمت على نفسي بالموت. طيب هو في الصليب رفع عني حكم الموت، الطبيعة اللي ميتة دي إداها الحياة، في قبره إدى رجاء فيما بعد الموت. الموت ليس نهاية بالنسبة لطبيعتنا، لكن الموت ده بداية الأبدية، ففي قبر المسيح اتفتح لينا باب للرجاء. طب أخيرا في صعوده بيعد لينا مكان لنسكن معه. يبقى أربع أعمال يا أحباء، أعمال خلاصية لأجلنا، لأجلنا تجسد عشان يبارك الطبيعة، لأجلنا صلب علشان ننال الغفران والحياة، لأجلنا قام عشان يعطينا رجاء أنار لنا الحياة والخلود بواسطة الإنجيل، لأجلنا صعد للسماء علشان تسكن طبيعتنا البشرية مرة أخرى في محضر الله. فهما أربع أعمال خلاصية عملها المسيح من أجلنا، فخرنا كمسيحيين. أربع أعمال خلاصية هم أساس سكن الله مع الإنسان، بدون الأربع الأعمال الخلاصية ديت يستحيل أن الطبيعة البشرية كانت تسكن مع ربنا أو تتقابل مع الله مرة تانية. علشان كده شفنا العرش الإلهي، إيه عرش ربنا ده؟ مسكن الله مع الناس. لقينا العرش الإلهي دوت محمول على أربع كائنات حية، ده معنى التعبير أربع حيوانات، مش حيوانات يعني حيوانات أنيمالز يعني ذوات الأربع، أربع حيوانات يعني أربع كائنات حية، طغمة من طغمات الملائكة اللي حاملين العرش بتاع ربنا. أربعة، الأربعة دول الأولاني له وجه كوجه أسد، والتاني له وجه كوجه إنسان، والتالت له وجه كوجه ثور، والرابع له وجه كوجه نسر. دول إيه دول؟ دول الأربع الأعمال الخلاصية، دول اللي حاملين العرش الإلهي، دول أساس سكن الإنسان مع الله. اللي وجه وجه إنسان ده التجسد، المسيح صار كإنسان، ظهر في الهيئة كإنسان. اللي وجهه وجه الثور ده المسيح اللي قدم ذاته على الصليب، لأنه كان في العهد القديم من ضمن الذبائح يقدم الثور كذبيحة. طيب اللي وجهه وجه أسد ده المسيح الغالب، قام كأسد كلبوة من ينهضه زي ما قال عنه يعقوب في تكوين 49. طيب النسر ده اللي بيطير في الأعالي، ده إيه؟ ده صعود. فبقى العرش الإلهي محمول بهذه الأربع حيوانات الغير متجسدة، لأنه بالتجسد بالصليب بالقيامة بالصعود ده الأساس اللي بيه الإنسان حيسكن مع ربنا. يبقى اليوم يا أحبائي وإحنا بنختم حياته بيكشف لنا السيد المسيح الغاية من الرحلة دي كلها، الغاية من التجسد ومن الصليب ومن القيامة، هو حديث اليوم وهو الصعود، إن تطلع الطبيعة البشرية اللي أصبحت في خصومة مع الله بسبب الخطية، رجعت الطبيعة دي اتصلحت تاني مع ربنا. يبقى لو حبينا نلخص قصة تجسد السيد المسيح، هي رحلة المصالحة، وده اللي اشتهاه أيوب في القديم. أيوب لما تفطن في ذاته فلقى نفسه خاطئ، يستحيل أن يقدر يتقابل مع ربنا، في خطية في خصومة، فصرخ أيوب في أيوب 9 قال ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا، هيبته ترهبني. أنا كإنسان ما أقدرش أتقدم للجلال الإلهي للعزة الإلهية، خاطئ، فمش قادر أقرب منه. طب إيه الحال يا أيوب؟ قال أنا محتاج حد يصالحنا معاه، ليس بيننا مصالح، ما بيني وما بينك رب ما فيش حد يصالحنا. أنا اختطفت النفس قضية الموت، أنا بخطيتي دخلت في خصومة معاك، أنا لما دخلتي الخطية أصبحت ما أقدرش أدنو من النور الإلهي. طب ما ينفعش نتصالح، ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا، عايز واحد يبقى فيه الطبيعة بتاعتي الضعيفة علشان يبقى حاسس بي وحاسس بضعفاتي، وعايزه في الوقت نفسه يبقى زيك علشان يقدر يقرب منك ويعمل المصالحة ديت. مين حيكسر فينا كبشر ان يتقدم امام الله؟ لا يران الانسان ويعيش. فأيوب قال له طب ما تشوف لها حل، عايزين واحد يبقى زيك ويبقى زينا علشان يعمل المصالحة دي، هو زيك يقدر يقرب منك وزينا علشان يصالحنا معاك عشان نرجع نتحد بيك مرة تاني. ليس بيننا من مصالح يضع يده على كلينا، نفسنا في حد يصالحنا مع ربنا. طب عندك حد يا أيوب؟ آخر سفر أيوب عليه واحد من أصدقاء أيوب قال لا الحل ده مش عندنا، احنا ما عندناش النوع دوت، احنا النوع اللي زينا في منه كتير. بس أين لي أنا الإنسان الخاطي إن أنا أتقرب لله؟ ما أقدرش. فأنت شوف من عندك حل. إن وجد عنده مرسل وسيط، لو في حد عنده هو يقدر يبعته لنا يعمل لنا المصالحة دي، إحنا عندنا ما فيش النقطة دوت مش موجود. إن وجد عنده مرسل أو هو يشوف حد من عنده. وفعلا يا أحبائي الابن المساوي للآب في الجوهر، الابن اللي من ذات جوهر الآب، الابن اللي في حضن الآب، خرجت من عند الآب، ده اللي عنده، ده ابنه المساوي ليه اللي من ذات جوهره. طب ده مساوي ليك انت، طب هو مساوي لينا فين فينا؟ ما برضه هيبته هترهبني لو هو نزل بمجده بجلاله، انا ما اقدرش اقرب منه برضه، الجبال تذوب أمامه في مجيئه التاني. قال لا، ما هو هيقرب مننا بأنه إيه؟ بأن ياخد من أمنا العذراء الطبيعة البشرية. وبقى في شخص المسيح هو ده المصالح اللي جمع في ذاته الإلوهة، لأنه هو من ذات جوهر الآب، أنا والآب واحد، واللي أخد من أحشاء أمنا العذراء طبيعتنا البشرية، واجتمعوا الطبيعتين اللي يستحيل يجتمعوا، الطبيعتين اللي يستحيل يجتمعوا، الطبيعة الإلهية تتحد بطبيعتنا البشرية، ده مش مصالحة، ده اتحاد، ده الموضوع فاق المصالحة. ده احنا ممكن نتصالح بس انت في حالك وانا في حالي، بقى خلاص انا مسامحك بس يعني خليك بعيد عني، لا 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 لا، ده احنا اتحدنا بيه، وده اللي بيصرخ من أجله ابونا في القداس، يصرخ يصرخ يعني على قد ما ربنا يديله عافية يصرخ، لهوته لم يفارق نسوته لحظة واحدة. ايه ده؟ ما دي قصة خلاصي، ما دي طبيعة البشرية اللي كانت في خصومة، هكذا تمت المصالحة، بل الاتحاد، الاتحاد، صرنا شركاء الطبيعة الإلهية. فاليوم يا أحبائي الغاية من القصة وهي إتمام هذه المصالحة. لو حبينا ندخل شوية بالتفصيل في قصة الصعود، اليوم هو اليوم 40 لقيامة السيد المسيح، مسيح قام في 8 أبريل سنة 30 ميلادية، فاليوم 17 مايو سنة 30 ميلادية اليوم 40 لقيامته. ذكرت حادثة الصعود في 3 مواضع في الكتاب المقدس، في إنجيل القديس ماري مرقس آخر إصحاح طبعا 16، إنجيل القديس لوقا الإصحاح 24، أول إصحاح في سفر الأعمال. دول 3 مواضع اللي ذكرت فيهم حادثة الصعود. لما نحط 3 مواضع جنب بعض هنلاقي المكان اللي تمت فيه الحادثة هي أورشليم. وبأكثر تحديد قال القديس لوقا في الإنجيل بتاعه أخرجهم خارجا إلى بيت عنيا. يبقى المكان أورشليم أكثر تحديدا بيت عنيا. طب بأكثر تحديد سفر الأعمال الإصحاح الأولاني يقول أنه بعد المسيح ما صعد أبائنا الرسل رجعوا إلى أورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون. يبقى لو بصينا كده للدائرة الكبيرة، احنا في مدينة أورشليم، اكثر انحصارا في بيت عنيا، باكثر تدقيق احنا على جبل الزيتون حيث صعد المسيح. طب هنا ممكن يبان مبدئيا انه في تعارض ما بين ما ذكره لوقا في انجيله واللي ذكره في سفر الاعمال. في انجيله قال اخرجهم خارجا الى بيت عنيا، يبقى الصعود من بيت عنيا. طيب في سفر الأعمال اللي كتبه أيضا لوقا برضو لما بيتكلم على حادثة الصعود قال رجعوا إلى أورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون. طب هو الصعود من جبل الزيتون ولا من بيت عنيا؟ في الحقيقة بقى ما فيش تعارض ولا حاجة، لأنه جبل الزيتون وبيت عنيا الاتنين مترادفان. إزاي؟ مدينة أورشليم لما نخرج خارج أورشليم نلاقي في وادي اسمه وادي قدرون، والوادي دوت بعد كده في جبل اسمه جبل الزيتون، نطلع قمة جبل الزيتون، ده مش جبل شاهق يعني، جبل الزيتون ده المسيح يوم 3 البسخة بعد ما خلص التعليم بتاعته طلع وجلس على جبل الزيتون، فزي تل عالي كده شوية يعني يمكن صعوده بسهولة. فبعد وادي قدرون نلاقي جبل الزيتون، من قمة جبل الزيتون نشوف مدينة أورشليم. لما ننزل من سفح جبل الزيتون نلاقي قرية اسمها بيت عنيا. فعلشان كده بقى جبل الزيتون وبيت عنيا الاثنين مترادفين. يعني مثلا في إنجيل القديس متى والإنجيل القديس ماري مرقس، متى 21 ومرقس 11، يتكلم عن أسبوع الألام طول الأسبوع، إنه كان المسيح يقضي اليوم في أورشليم. يقول خرج في المساء من أورشليم، ده متى ومرقس، ليبيت في بيت عنيا. طيب لما نروح للقديس لوقا برضه هو بيوصف أحداث أسبوع الألام، لوقا 21 يقول خرج ويبيت في جبل الزيتون. الله، هو بيبيت في الجبل ولا بيبيت في بيت عنيا؟ ما زي ما قلنا الاثنين مترادفين، لأنه جبل الزيتون على سفح الجبل تقع قرية بيت عنيا، فممكن يقال عنها بيت عنيا وممكن يقال عنها جبل الزيتون. لكن كتحديدا كمكان المسيح صعد من على قمة جبل الزيتون. طيب ملحوظة أخرى تاني على الصعود كرؤية عامة كده للحدث، هنلاقي الصعود لم يذكر في الأناجيل الأربعة اللي ذكروا معلمنا القديس مرقس ومعلمنا القديس لوقا، لكن هنجد القديس متى ما ذكرش قصة الصعود وأيضا القديس يوحنا. طيب ليه؟ حباي كلمة الله بديعة جدا، وزي ما قال سفر الأمثال مجد الله إخفاء الأمر، مجد ربنا إنه في أمور كتيرة عن الله أمور مخفية، ومجد الملك إظهار الأمر. فأمور الله مخفية، لكن أولاد الله أعطي ليهم بروح القدس إن يكتشفوا بعض من هذه الأسرار، مش كل أسرار الله، لأنه قال بولس بصراحة الآن أعرف بعض المعرفة لكن حينئذ سأعرف كما عرفت، لكن أعطي لينا بالروح القدس يا أحبائي إن إحنا نكتشف بعض من مقاصد ربنا. ففي قاعدة عامة يا أحبائي إنه الوحي إن ذكر شيء فهو بيذكر القصد، وإن لم يذكر شيء فأيضا هو لا يذكر القصد. يعني أي حاجة الكتاب المقدس ذكرها هو له حكمة من ذكرها، ولو في جوانب أخرى لم يذكرها فهو في حكمة أيضا من عدم ذكرها. هنا الذهن الذي له الحكمة. طب لو حبينا في قصة الصعود، طب ليه متى ما ذكرهاش؟ لأن لما نمسك إنجيل القديس متى، القديس متى بيكتب لليهود، فبيقدم لليهود المسيا الملك، الملك اللي موعود بيه اللي من نسل داود. طب الوعد إنه المسيا دوت متى يأتي هيقيم خيمة داود الساقط، هيأسس مملكة داود ويجلس على كرسي داود إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. فالقديس متى هو بيكتب لليهود قال لهم ان المسيا جه. طيب هو صعد، انت ليه اغفلت ذكر الصعود يا متى؟ قال علشان عايز افهم اليهود ان المسيا لازال بيننا، مملكته هو صعد لكن مملكته لا تزال قائمه، ولازال هو المسيا اللي بيملك على اسرائيل الجديد. فهو ما صعدش كمعنى روحي لانه لازال حاضر في وسط مملكته. إحنا لما بنجتمع في الكنيسة يا أحبائي إحنا مجتمعين حولين مين؟ حولين شخص المسيح. إحنا بنكلم مين؟ بنكلم الملك السماوي بتاعنا، بنحطها في شكل رمزي في صورة البنتوكراتور، المسيح جالس على كرسي مجده. يعني لأن إحنا لسه في جسد، فمحتاج عيني تشوف ومحتاج وداني تسمع ومحتاج مناخيري تشم، ده اللي بتعيشني بيه الكنيسة في الطقس عشان أعيش الحدث اللي إحنا بنصلي من أجله أو اللي إحنا بنذكره في الإنجيل. فلأني في الجسد فأنا محتاج أستشعر ده في الجسد. فبقينا وإحنا مجتمعين في الكنيسة مجتمعين أمام الملك بتاعنا. هو صح صعد لكن بحسب وعده إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي أنا في وسط. فمتى عن قصد عن وعي روحي ما ذكرش قصة الصعود ليه؟ لأنه المسيا لازال في وسط مملكته، لازال في وسطنا، مخلصنا في وسطها يكلل بالكرامة محبيه، المرض اللي بنقوله فيه أبو غلامسيس. فعشان كده قصد متى ما يذكرش قصة الصعود. طب يوحنا ما ذكرتهاش ليه يا يوحنا؟ قال أنا في الإنجيل بتاعي كنت عايز أقدم المسيح ابن الله، فأشرت للصعود بما يتناسب مع لاهوته. فعلا لما نمسك إنجيل القديس يوحنا هنلاقي السيد المسيح أشار لصعوده، بس إشارة تكشف لاهوت المسيح. لما بيقول لليهود خرجت من عند الآب، خرجت منه، خرجت منه، أنا والآب واحد، خرجت من عند الآب وأتيت للعالم وأيضا أترك العالم وأذهب للآب. فدي إشارة للصعود، بس إشارة تكشف مين اللي صعد، ده إنسان نبي ملاك أيا كان خليقة، لا 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 لا، ده المساوي للأب في الجوهر، ده اللي خرج من عند الأب ورجع لحضن أبيه رغم أنه هو لاهوتيا لم يفارق حضن الأب. فعشان كده يوحنا لما ذكر الصعود ذكره بالإشارة اللي تكشف لاهوت المسيح. أيضا ذكر الصعود بإشارة تكشف لاهوته لما بيكلم التلامذة في يوحنا 14، قال لهم في بيت أبي منازل كثير وأنا ماضي لفين؟ لبيت الآب. أنا ماضي لبيت الآب، أعمل إيه؟ أعد لكم مكان. فهي إشارة لصعوده، بس إشارة تكشف لاهوته، ده هيدخل بيت الآب، ده عارف الأسرار بتاعت بيت الآب. ما سمعناش في العهد القديم مطلقا أي من الأنبياء كلمنا عن حاجة اسمها بيت الآب. إيه بيت الآب ده؟ قال لك ما محدش يعرف عنه حاجة إلا الابن الوحيد، فده عارف أسرار الآب، ليس أحد يعرف من هو الآب إلا الابن ومن أراد الابن أن يعلن له. فكشف لنا القديس يوحنا حدثة الصعود بما يتناسب مع لاهوت المسيح، ده عارف أسرار إلهية لأن هو أكنوم المعرفة في الثالوث. فقال أنا ماضي عشان أعد ليكم مكان في بيت الآب، فهي إشارة للصعود تتناسب مع لاهوت. أيضا لما اتكلم مع مريم المجدلية أشار لصعوده لما قال لها إني أصعد إلى أبي وأبيكم إلهي وإلهكم، فيها إشارة للصعود، لكن أيضا بتكشف لاهوته. تقول لي إزاي بتكشف لاهوته؟ أقول لك لأنه المسيح ببساطة ما قالش أنا صاعد إلى أبينا، ما هو لو قال أبينا بقى يعني إحنا وهو حاجة واحدة، لا، أنا صاعد إلى أبي وأبيكم. هو أبي بوضع خاص لأنه أنا وهو من ذات الجوهر، أبيكم ده مدتكم ده بالتبني لما خدت طبيعتكم فبقيتوا أنتوا في شخصي تخاطبوا الآب يا أبان. فصح أنا بقولكم صاعد لأبي، صح بقولكم صاعد لأبيكم، لكن الكلمة كشفت أنه في فرق كبير ما بينه وما بيننا. فيوحنا مهتم أن يظهر لاهوت المسيح وهو بيشيل الصعود، صاعد لإلهي لأنه زي ما قال داود بالروح قال الرب لربي، رب ورب آخر، طب هم اتنين رب؟ لا، هم رب واحد، الابن المساوي للآب في الجوهر. طب إلهي ده ربي ده هيبقى ربكم أنتوا، أنا وهو من ذات الجوهر، لكن أنتوا خدتوا النعمة ديت أنه تصيروا أبناء لله، تخضوا الله كأولاد له. فيبقى القديس يوحنا لما أشار لصعود السيد المسيح أشار بما يتناسب مع الفكر اللي عايز يقدمه القديس يوحنا وهو لاهوت السيد المسيح. طيب لما نروح لإنجيل القديس مرقس في إشارته للصعود، مرقس 16 قال إن الرب بعدما كلمهم ارتفع إلى السماء، ده بيحكي بقى القصة بتاعت الصعود، إن الرب بعدما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس عن يمين الله، أما هم فخرجوا وكرزوا في كل مكان والرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالآيات التابعة. إنجيل القديس ماري مرقس وهو بيكتبه مرقس عايز يقدم المسيح الخادم. طيب الخادم دوت اللي أرسل من الله لأجل أنه يخدم قضية خلاصنا، أنت الذي خدمت لي قضية الخلاص. طب الخادم ده بعد ما تمم الخدمة بتاعته حان الوقت ليستريح كابن إنسان، فيقول القديس ماري مرقس إن الرب بعد ما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس. الجلوس علامة نهاية العمل، الواحد وهو بيشتغل يبقى واقف، طب يخلص الشغل يروح قاعد. فماري مرقس بيقدم المسيح الخادم أرسل من قبل الآب علشان يخدم قضية الخلاص بتاعته. طب تمم الخدمة كابن إنسان، طب طلع جلس، علامة إيه؟ علامة الراحة، علامة نهاية الخدمة، علامة إتمام العمل. ليه؟ لأنه بيقدم المسيح الخادم. علشان كده شفنا مثلا في سفر الرؤيا 24 قسيس دول يمثلوا كهنوت العهد القديم وكهنوت العهد الجديد. في محضر الله الملائكة واقفة ورؤساء الملائكة واقفة والشروبيم والكروبيم والكراس كل واقف، لكن إذا في العرش الإلهي في 24 كرسي جالسين عليهم 24 أسيس، دو طغمة من طغمات الملائكة، بس هم بيرمزوا لكهنوت العهد القديم والعهد الجديد، لكن 24 أسيس دول طغمات ملائكية. طب دول جالسين ليه؟ قال لك أصله خلاص بعد ما تمموا العمل بتاعهم تعبوا في خدمتهم فحان الوقت إن هم يجلسوا. يتقدم ويتكئهم، يقعدهم يريحهم، ليه؟ تمموا العمل بتاعهم جلوسا على كراسيه. فالقديس ماري مرقس بيحكي قصة الصعود من منظور المسيح الخادم، تمم الخدمة وجلس عن يمين الله. طيب هل خدمته خلصت؟ ماري مرقس يقول لا، لسه بيخدم تاني. بيخدم تاني يا ماري مرقس؟ يقول أما هم فخرجوا وكرزوا في كل مكان والرب يعمل معهم. لازال المسيح الخادم بيخدمنا في شخص الايه؟ شخص الكارزين وشخص اللي بيرسلهم وإعداد رحلة أو طريق الخلاص لكل نفس فينا بما يتناسب معها. لازال المسيح يعمل من أجلنا. فعشان كده حتى ماري مرقس لما حكى قصة الصعود كشفه كخادم، لكن لازال يعمل، الرب يعمل معهم. طيب لو رحنا لإنجيل القديس لوقا لما ذكر حادثة الصعود، في الحقيقة حديث عن لوقا هو اللي هياخد بينا وقت كتير، جزء النهاردة وجزء في مرة بعد كده، فأنا هقول العنوان لكن هنشوفه بالتفاصيل بالأكتر في المرة اللي جاية. القديس لوقا بيقدم المسيح نمرة واحد، الإنسان الكامل، صورة الإنسان الكامل كما في فكر الله، من هذا المنظور حكى قصة الصعود. أيضا صورة المسيح رئيس الكهنة، هنشوف الكلام دوت بعد كده، ده المنظور اللي بيركز عليه لوقا. نشوف الحكاية دي ازاي بقى. إنجيل القديس لوقا زي ما قلنا المكان، احنا موجودين في بيت عنيا، قلنا اللي هي بالقرب من أورشليم، اللي هي عند سفح جبل الزيتون. طيب اشمعنا يا لوقا لما ذكرت حادثة الصعود في لوقا؟ ما هو لوقا هو اللي كتب سفر الأعمال. في الإنجيل قلت إن هو خرج إلى بيت عنيا وصعد. أنت نفسك يا لوقا وأنت بتكتب سفر الأعمال من نفس مشهد الصعود بديت قصة سفر الأعمال. طب جيت في سفر الأعمال قلت لا ده عند جبل الزيتون. الله، طب ما يا لوقا ما أنت اللي كاتب، إيه كان قصدك من إنك لما ذكرت القصة ديت في الإنجيل تقول بيت عنيا، وأنت نفسك لما ذكرت نفس المشهد في سفر الأعمال قلت جبل الزيتون؟ احنا قلنا من جهة المكان الاثنين واحد، لكن طب ليه يا لوقا؟ ليه ما قلتش بيت عنيا هنا وهنا؟ ليه ما قلتش جبل الزيتون هنا وهنا؟ لك احبائي الوحي دوت لما الانسان، يعني الله ينير على الذهن البشري، لما الروح القدس يكشف تتعجب من كل كلمة في الوحي المقدس. قال لك اقول لك انا عملت كده ليه؟ قال لك بيت عنيا دي فيها ايه؟ دي ذكريات احباء المسيح. بيت عنيا ديت نلاقي فيها بيت مريم ومرسى ولعازر، دول حبايب المسيح. فبيت عنيا تمثل أحبائه. طب هو صعد من أجل مين؟ صعد من أجل أحبائه. صعد يعد مكان لمين؟ للي قبلوه. هو تجسد من أجل العالم كله، صلب من أجل خطية العالم كله. طب مين اللي حيتمتع بالطبيعة الجديدة اللي أعطيت لنا في المسيح؟ مين اللي حيتمتع بالغفران اللي ادهلنا المسيح على الصليب؟ أحبائه اللي يقبلوا كلامه، اللي يحبني يحفظ وصاياه يسمع كلامي. طب مين اللي سمعوا كلامه؟ اللي في بيت عنيا. فقال أنا بذكر الصعود من بيت عنيا لأنه هو صعد لأجل أحبائه، صعد يعد مكان للي أمنوا بيه. طيب وهو طالع بيعمل إيه لأحبائه دول؟ في إنجيل القديس لوقا بيباركهم. فعلشان كده قصد لوقا يذكر قصة الصعود من بيت عنيا، لأن ده بيت الأحباء، ده لأنه هو طالع حيدي البركة. طب حيدي البركة لمين؟ اللي رفضوه؟ طب ما دول رفضوه، لا بيدي البركة لأحبائه. عشان كده قصد وهو بيحكي قصة الصعود في إنجيله، خرج إلى بيت عنيا وفيما هو يباركهم، لأنه بيتكلم عن البركة والبركة دي لأحبائه، وأحباء دول في بيت عنيا، انفرد عنهم وأصعد إلى السماء. البديع بقى لما تمسك إنجيل القديس لوقا تتعجب، تتعجب. صدقوني أخواتي كلمة ربنا دي عجب 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 عجب، وفعلا زي ما قال المزمور لكل تمام رأيت منتهى أما وصاياك. مهما الإنسان يا أحباء يكشف له في كلمة الله هناك أعماق عجيبة جدا. امسك إنجيل القديس لوقا تلاقي بداية لوقا ونهايته عجيبة خالص. بداية لوقا نلاقي واحد كاهن اسمه زكريا يكهن في نوبة فرقته، وظهر له جبرائيل وقال له انك هتولد يوحنا، مش مصدقني ستكون صمت. يبقى بدأ انجيله بزكريا الكاهن. طب لما خرج زكريا الكاهن ادى البركة للناس؟ لا، ده خرج كان يومئ اليهم ففهموا انه قد رأى رؤية. الكاهن في العهد القديم لما كان يدخل للأقداس، حتى لو كانت قدس الأقداس كان يدخلها مرة واحدة في السنة يوم الكفارة، طب لما كان يدخل القدس كل يوم مرة الصبح ومرة بالليل علشان يرفع بخور ويقيد المنارة، فكان يطلع يبارك الناس. طب زكريا لما دخل عشان يقدم البخور في نوبة فرقته شاف الملاك، والملاك قال له ها أنت تكون أصم لا تقدر أن تتكلم إلى اليوم الذي يتم فيه كلامي. طب المفروض تطلع يا زكريا تبارك الناس. لا بارك إيه، أنا اتخرصت جوه. فطالع زكريا تكلمش، ففهموا إنه قد رأى رؤيا. طب دي بداية إنجيل الكديس لوقا. عايز تقول يا لوقا؟ أنا عايز أولادي كأنوة العهد القديم ممثل في زكريا. طب زكريا ده وحش؟ ده زكريا وأليصابات كان كلاهما بارين أمام الله. طب حتى البر اللي في الناموس أهلك برضو ما بيديش بركة، حتى البر اللي في الناموس أهو طالع الكاهن مش عارف يبارككم. طب دي بداية إنجيل القديس لوقا. طيب تختم يا لوقا؟ قال لا، أخدم بقى برئيس كهنتنا الأعظم، أخدم بالكهنوت الجديد، أختم بالسيد المسيح رئيس الكهنة. ده بيعمل ايه؟ ده المجد لاسمه، ده هو مصدر البركة، ده هو طالع رفع ايده راح ايه؟ راح مباركنا. فعلشان كده القديس لوقا عن وعي يا احبائي، مش قاعد اهو يكتب كده وهي قصة بيحكيها، لا يا احبائي. فبدأ بالكاهن الاصم اللي ما بيتكلمش زكريا، وانتهى برئيس كهنتنا اللي رافع ايده وبيعطي البركة. أيضا يا أحبائي لو سألنا سؤال تاني، شمعنا بيت عنيا مكان الصعود؟ هنقول إن بيت عنيا قريبة من أورشليم. طب في أورشليم المسيح صلب، فكان لابد أن تعلن قيامته في أورشليم عشان ما يبقاش في حجة للي رفضوه. هتقولوا إحنا مش عارفين. طب أديكوا عرفت أن أنا قمت، أنا أعلم أنكم بغباوة فعلتم كما أبائكم، زي ما قالوا مكتز بصر. طب معلش أنتوا يعني إيه؟ ما كنتوش عارفين، زي ما هو بفم الطاهر قال للآب اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. خلاص هنعتبر اللي انتوا عملتوه ده عملتوه بجهل، ما كنتوش عارفين، رغم ان النبوات التي تقرأ كل سبت تممتموها وحكمتم عليه، ما كنتوش عارفين، اخفي عن أعينكم. ماشي، طيب اديكم عرفتوا خبر القيامة، لكمش حجة بقى، ووصل لكم الخبر. فزي ما صلبت في أورشليم كان لابد ان تعلن قيامتي في أورشليم. طب قمت علشان أموت تاني؟ لا، قمت علشان لا يرى جسدي فساد، فكان لازم أصعد أيضا، وفين برضه؟ في أورشليم. فعلشان كده اهتم له أن يذكر قصة الصعود منين؟ من بيت عنيا القريبة من أورشليم. أيضا اهتم له أن يذكر قصة الصعود من بيت عنيا القريبة من أورشليم علشان يقول لنا زي ما صعد من هذا المكان سيأتي في هذا المكان. وده اللي قاله زكريا في العهد القديم. سفر زكريا الإصحاح 14 بيكلم عن مجيء المسيح الثاني. قال زكريا النبي وتقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون. وتقف قدماه في ذلك اليوم، ذلك اليوم يوم مجيء الثاني، على جبل الزيتون الذي قدام أورشليم من الشرق. وفعلا لما نشوف الجغرافيا نلاقي أورشليم شرقها جبل الزيتون. فينشق جبل الزيتون من وسطه، لما يحط رجليه على الجبل الجبل يروح مشوه نصين ويبقى فيه وادي في النص، جزء من الجبل نحو الشرق وجزء نحو الغرب، ووادي عظيم جدا. طيب في الوادي دوت وادي يهوشافاط، وادي الدينونة. قال يأتي الرب إلهي، ده زكريا بيقول، وجميع القديسين معك. هو لما شاف المنظر قال يأتي الرب إلهي، ده الإله بتاعي، ده اللي أنا منتمي ليه. طب شايف معاه جمع كتير، قال وجميع القديسين معك. عندي برضه حتى لطيفة من زكريا النبي، كان مفروض زكريا يقول تأتي وجميع قديسيك معك إن كان بيخاطب ربنا، لكن لا، هو لما شاف منظر مجيئه فبيعلن إن أنا تبعه، يأتي الرب إلهي. هو بعد كده بقى بيكلم ربنا بيقوله وجميع قديسيك معك. يبقى المهم إن زكريا في الإصحاح 14 بيوصف المشهد بتاع مجيء المسيح. طب هيجي فين السيد المسيح في مجيئه الثاني في جبل الزيتون؟ طب ليه هيجي على جبل الزيتون؟ لأنه الملاك قال كده، قال لأبائنا الرسل إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه، بنفس المنظر وبنفس المشهد وفي نفس المكان اللي صعد منه هو اللي هيجي فيه. فليه ذكرت جبل الزيتون بالقرب من أورشليم يا لوقا؟ قال لأنه ده مكان مجيئه. لطيفة أنه في مدينة القدس على قمة جبل الزيتون مطبوع أدم المسيح. عارف المسيح وهو طالع فعرف لما الواحد يدوس كده لتحت ويطلع لفوق، فأدم المسيح الطبع على الجبل، وهناك أقيمت كنيسة حتى هذا اليوم موجودة، كنيسة الصعود، آخر أثر ترك له المجد على أرضنا قدمه وهو صاعد فين؟ على جبل الزيتون. وأستشعر كده أنه في مجيئه سينطبق الأثر على الأثر، هيجي في نفس الحتة يحط رجليه، لأن المكان يا أحبائي اللي أهين فيه ابن الله لابد أن يمجد، المكان اللي ازدري فيه بالسيد المسيح لابد أنه ذات المكان يشهد مجده. فزي ما صلب في أورشليم فتكون الدينونة هناك في أورشليم، وادي يهوشافاط شرق أورشليم في جبل الزيتون. علشان كده اهتم القديس لوقا يعلن لينا مكان الصعود، لأنه ده مكان مهم، ده المكان اللي هيجي فيه المسيح في مجيئه الثاني. أيضا لو حبيت أخد بقى درس روحي لي أنا، لماذا بيت عنيا مكان للصعود؟ لأنه بيت عنيا معناها حاجتين، معناها بيت الحزن ومعناها بيت الطاعة. إن كنت عايز أصعد مع المسيح فالصعود من بيت عنيا، الصعود من بيت عنيا، الصعود من بيت الحزن، الصعود من بيت الألم. يبقى لن نتمتع بالصعود يا أحبائي إلا لو اجتزنا المعصرة مع المسيح، لو اجتزنا الألام. هو لما جاء يا أحبائي كيف قوبل من العالم؟ قوبل بالرفض، جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبل. المسيح أحبائي كلي الحكمة، بل هو أقنوم الحكمة، بل هو العقل الإلهي. عارف لما جاء على الأرض قالوا عنه أنه مختل العقل، اللي يعطي للإنسان فهم قيل عنه مختل العقل. فإن كنت عايز أصعد مع المسيح فلابد أن أنا أحتمل الألام مع المسيح، فالصعود من بيت عنيا. طيب وفي الألام دي بيت عنيا بيت الطاعة. ممكن إنسان تجيله ألام في تذمر، في ضجر، في عدم خضوع، في إنسان تاني متشبه بالسيد يحتمل الصليب في سكوت، في خضوع، في طاعة. تقول لأبونا ساعات يعني الواحد بيقول كلمتين صعبين، من عزوبة المسيح بقى ما بيحاسبناش على الكلمتين الصعبين دول، لكن بيحاسبنا على اللي راسخ في القلب. جايز لما جت الضيقة دي أنا يعني قلت كلمتين صعبين لا يليق طبعا، بس من عزوبته يا حبائي، من محبته يقول معلش هاهو كلمتين اتقالوا وهو مش واخد باله. أدم اللي راسخ في قلبي الخضوع، أدم اللي راسخ جوايا الطاعة. شفناه في قصة أيوب يا حبائي، عزبة جدا تفرح الواحد. أيوب صح احتمل التجربة، لكن لما جوله صحابه وبدأ يشوف نظرات الشماتة في عينيهم فتعب أيوب، فبدأ يسب يومه، قال يتاه هلك اليوم الذي ولدت فيه، يلعنوا لعن الظلام، يعني قال كلام كده صعب، بس يعني من نظرات الشماتة اللي شافها في عينين الناس. بدوا يستذنبوا أيوب رغم أن الله لم يستذنب أيوب، ده الوحي شهد في كل هذا لم يخطئ أيوب إلى الله. جوم يقولوا له أيوب أذكر من هلك وهو بريء، أنت خاطئ أيوب، أنت عامل مصايب وعشان كده جالك اللي جالك. فتعب أيوب من الكلام، فبدأ في المناقشات مع أصحابه يقول كلمات لا تليق، لا تليق بجلال الله. لما نقراها إيه ده أيوب دوت؟ طب عارف لما ربنا سمعها يقول لك أحبائي حلو عزب رائع، عارفين لما سمعها ربنا قال لأصحاب أيوب إيه؟ قال لهم لم تقولوا في الصواب كعبدي أيوب. العجب يا رب، العجب ده أيوب وقف يقول له إنك تعوج القضاء، إنك تعوج القضاء إيه؟ وربنا في الآخر يقول لم تقولوا في الصواب كعبدي أيوب. قال الكلمتين اللي قالهم وقت المضايقة دول أنا عارف، ماشي فرخة بنذبح، رفصت الفرخة، ولا بترفصي ليه؟ بتذبح، بتذبح. فربنا ما بصش للترفيز دوت، ليه؟ لأنه اللي راسخ في أيوب الرب أعطى، الرب أخذ. اللي راسخ في أيوب زي ما قال لمراته تتكلمين كإحدى الجاهلات، الخير نقبل من الله والشر لا نقبل. اللي عايز يعمله ربنا يكون. طب وما الكلام الصعب اللي قاله؟ أنت كلام بس كده وقته مضيق. طب حاسب له إيه يا ربي؟ قال لا حاسب اللي راسخ جوه. يبقى في بيت عني يا أحبائي بيت الألم، بيت الطاعة. اللي راسخ جوه إيه؟ راسخ يا رب لتكن أرادتك. صح يا رب انا قلت كلمتين ما كانش صح ان انا اقولهم، انا زعلان ان انا قلتهم، بس ده انا رب اللي انت عايزه، انا رب جوايا مسلم حياتي ليك، حتى ولو كان طريق الام، حتى لو كان طريق اشواك، تكن ارادتك. طب الكلمتين اللي انا قلتهم بعجائب فوقي تكلمت، انا غلطان يا رب في الكلام اللي انا قلته. قال خلاص. فادي احباء اللي عايز يتمتع بالصعود مع المسيح، نقبل احباء حياتنا ببساطه، ببساطه اقبل حياتك بكل ما فيها ببساطه. النهارده عيد ابونا بشوي، سيرة عطرة يا أحبائي، يعني كشفت لينا مفهوم الصليب. أبونا بشوي كان يقول كده، إيه هو الصليب؟ حياتك بكل ما فيها. أي واحد يقول لك أنا إيه الصليب؟ هذا دورش على صليب حياتك، هو ده الصليب بتاعك. اقبل إيه اللي أنت فيه، اقبل إيه اللي أنت فيه برضه، بدون تذمر، بدون دجل. طب تعبان صلي، ادينا رب ان انا احتمل، ادينا رب ان انا ارضى. انا عارف يا رب ان اللي في حياتي ده هو ده طريق خلاصي، ممكن اكون مش فاهم ومش لازم افهم. وايوب لما رفص وعايز ايوب قال له عايز افهم، ما فهمهوش ربنا، لكن كشف له عنايته، كشف له حكمته، كشف له قوته في ضبطه للمسكونه. يعني عايز يقول له في الاخر يا حبيبي انت يعني اذا كنت ضابط الكون ده كله مش هاخد بالي منك، اذا كنت برع الاسد وبرع الغراب مش هرع الانسان اللي مخلوق على صورتي ومثالي. طب فهمت يا أيوب؟ أنا ما فهمتش، بس يكفي أن أنا أثق في حكمته، يكفي أن أنا أثق في عنايته، يكفي أن أنا أثق في إبوته، خلاص. فبقت حياتنا إيه يا أحباب؟ حياتنا أن إحنا نقبل اللي إحنا فيه، ثق ثق ثق. حياتك ديت هي دي السكة اللي هتوديك السماء، اقبلها. بابايا، مامتي، زوجتي، زوجي، أولادي، ظروفي المادية، ظروفي العلمية، الفكرية، أيا كان البيئة اللي أنا عايش فيها، البيت اللي أنا ساكن فيه ده، صدقوني يا احبائي لو شايف المسيح ان الزواق اللي ورايا كان هيوصلني للسماء، صدقوني كان سكنني فيه. صدقوني يا احبائي بحصر لفظ الكلمه، لو شايف المسيح ان خلاص في الشارع اللي جنبينا كان سكنني في الشارع اللي جنبينا، لكن هو شايف ده الزقاق اللي هيوصلني للسماء، ده البيت بتاعي، ده المسكن بتاعي، دي ظروفي، دي حياتي. بنصلي يا احبائي، ارجوكم اطلبوها من قلبكم في القداس، نقول له اذ يكون لنا الكفاف في كل شيء، إذ يكون لنا الكفاف. ربي ادينا ان احنا نرضى باللي احنا فيه، شاكرين ربنا، ادي بيت عني، تقبل دي، هدي سكه السماء، هدي سكه الصعود. نقطه اخرى احب اتكلم فيها برضو النهارده في حادثه الصعود، ان حادثه الصعود زي كل اعمال الخلاص سبق الله واعد ليها في العهد القديم برموز وبنبوات علشان يهيئنا لفهم الاعمال الالهيه ديت. طب تعالى نبص في العهد القديم كده نشوف رموز لقصة الصعود ديت. هنلاقي من هذه الرموز رمز بديع جدا، إسرائيل لما خرج من مصر، دي بتحكي قصة الصعود في جانبين، جانب يخص موسى القائد وجانب يخص الشعب، والاتنين بيشيروا بالصعود. لما نبص في الرمز نفهم اللي أعطي لينا في الحقيقة. إسرائيل خرج من مصر، وصلوا عند جبل الله حريب، فيقول الكتاب في خروج 19 أما موسى فصعد إلى الله. وكأني يا أحبائي ربنا عايز يقول القصة اللي أنا عملتها، أنتوا في مصر تحت عبودية فرعون مذلولين، وأنا بعت موسى مخلص ليكم وخلصكم من عبودية فرعون. طب الغاية أهي، الغاية أهي أما موسى فصعد إلى الله، يبقى الغاية ان احنا نصعد لربنا. خلصنا من عبودية فرعون وعبودية الخطية، ذبحنا خروف الفصح، فصحنا المسيح ذبح لأجلنا، عبرنا البحر الأحمر، المعمودية زي ما قال بولس في كورنثوس الأولى 10، نوال الطبيعة الجديدة الذين ولدوا من الله، الميلاد الثاني. طب رحلة البرية، خدنا المن جسد الرب ودمه، شربنا من الصخرة الروحية اللي تبعتنا المسيح، الروح القدس يقودنا. قال لك كل القصة دي في الآخر إيه الهدف بتاعها؟ الهدف بتاعها أما موسى فصعد إلى الله. يبقى كل اللي عمله المسيح بقى الهدف النهائي منه إن احنا نطلع نصعد لله. تقول لي اللي صعد موسى والشعب؟ لا، الشعب ما صعدش. ده عارفين لما موسى طلع ربنا قال له انزل يا موسى، قال له إيه؟ قال له قول للناس يبعدوا عن الجبل، وإن مست الجبل بهيمة تموت. الله، مش احنا ربي قلنا ان القصة هدفها ان احنا نصعد علشان نتقابل معاك؟ قال لا، بس ده الرمز، فاللي هيطلع كرمز هو موسى، لكن انتوا لا، لسه ما ينفعش تصعدوا تتقابلوا معايا، لان الناموس ظل الخيرات، انتوا وقفوا بعيد، بس بطمنكوا انه في سكة، ان كان موسى صعد وتقابل معايا فانتوا كمان هيجيلكوا سكة تصعدوا بيها تتقابلوا مع الله. لكن كان صعود موسى للجبل في خروج 19 دوت إعلان إنه غاية التجسد وغاية الصليب وغاية المعمودية وغاية التناول من جسد الرب ودمه وغاية رحلة البرية اللي احنا فيها، إن احنا في الآخر نصعد نتقابل مع الله لأننا سنراه كما هو. بس عند موسى ده رمز، فموسى بس اللي يطلع. طيب بقية الشعب كرمز آخر للصعود، الشعب هم ماشيين في البرية راحوا يقولوا لموسى وهارون كلمة صعبة خالص، قالوا لهم لماذا أصعدتمانا من مصر؟ يعني الشعب برضو اعتبر أن خروجه من مصر ده صعود. طب ليه أصعدتكم مصر؟ أصعدتكم من مصر علشان تمشوا توصلوا لكنعان. كنعان ما قدرش أقول أن هي رمز للسماء، لأنه في كنعان حندخل نحارب شعوب الأرض. طب السماء ما فيهاش حروب، أما الكنعان رمز لإيه؟ رمز أن إحنا هنا وإحنا على الأرض بنتذوق حلاوة السماء، لكن لسه ما دخلناش السماء. إحنا هنا على الأرض بندوق سلام، ولو في فترات بندوق تعزية، بندوق فرح، بيتهلل قلبنا فرح بالمسيح. قال لك ديت يعني عربون صغير من اللي انت هتتمتع بيه في السماء. فبقت كنعان رمز للتذوق الحياة السماوية وإحنا لسه على الأرض، لأن لسه في حروب. يبقى إحنا طالعين من مصر علشان نتذوق الحياة السماوية دي، علشان نعيشها بعد كده للأبد. فالشعب لما بيسأل موسى وهارون لماذا أصعدتمانا، أصعدناك علشان تطلعوا تتقابلوا مع ربنا. طيب السكة اللي بتوصل لكنعان، بص بقى سفر العدد يقول إيه؟ ارتحل بنو إسرائيل. عايزين نوصل للسماء أو لتذوق الحياة السماوية هنا اللي هي عربون السماء بعد كده. طب بص السكة، هدف الصعود من مصر. ارتحل بنو إسرائيل وتبوت الرب راحل أمامهم. في حد ماشي في الأول بيعد السكة، مين؟ تبوت الرب. يبقى هو يمشي وإحنا نمشي وراه، يبقى هو بيمهد لنا الطريق. ارتحل بنو إسرائيل، سفر العدد الإصحاح 10 الآية 33، وتبوت الرب راحل أمامهم ليلتمس لهم منزلا. يا أحبائي بقول لكم الكتاب المقدس ده رائع، ليلتمس لهم منزلا. طب تبوت العهد الحقيقي، طبعا في تبوت العهد ده رمز الربنا يسوع. طبعا رموز كثيرة مش مجال دلوقتي ان انا اخرج خارج اللي انا بحكيه. طب تبوت العهد دوت بيلتمس لينا مكان السيد المسيح. طب السيد المسيح هو قبل ما يصعد قال للتلامذة ليه؟ قال للتلامذة انا ماضي لأعد لكم مكان. فين المكان ده؟ قال في بيت ابي ايه؟ خطين؟ منازل كثير. طب تبوت العهد في الرمز ارتحل بنو اسرائيل، كنيسة اسرائيل الجديد، وتبوت الرب ربنا يسوع راحل امامهم، صعد كسابق لينا. طب صعد يعمل ايه؟ ليلتمس لنا منزلا في بيت ابي منازل كثير. طب انا حسبقكم ليه؟ لاعد لكم مكان. يبقى بقت قصة الصعود يا احبائي ادي الرمز بتاعها في العهد القديم، رمز بديع. نفهم بقى ان السيد المسيح كرمز له موسى صعد كسابق لينا، صعد علشان يعد لينا مكان، صعد علشان يدشن لينا الطريق. المسيح صعد للسماء فدشن سكة كده. عارف يعني ايه دشن؟ عارف لما يبقى في طريق لسه رصفوه جهزوه فييجوا ايه يفتتحوا الطريق، فيروح معدي كده الموكب بتاع الريس ولا بتاع اللي بيفتح الطريق، وبكده هو ايه فتح السكة، دشن السكة خلاص بعد كده كله يعدي بقى. طيب احنا عايزين نطلع للسماء. طب نطلع فين للسماء؟ ده احنا طبيعة محكوم عليها بالتراب والموت، انت تراب والى تراب تعود. فالمسيح راح مدشن لينا سكة، كرر السكة طريقا جديدا حديثا حيا، كرسه لنا بالحجاب اي بجسده. يبقى صعود المسيح عمل ايه؟ دشن السكة. فبقينا احنا طالعين ايه؟ طالعين في السكة اللي طلع منها المسيح. يبقى هو تابوت العهد اللي تقدم ليلتمس لنا منزلا، اللي مشي قدامنا علشان يجهز لينا السكة، عشان انا كمان لما اخرج من الجسد امشي في الطريق اللي هو طلع فيه دوت، الاقي نفسي فين؟ الاقي نفسي في حضن الاب. بس ده كان الرمز بتاعها في القديم. رمز اخر بديع يا احبائي يكشف بركه اخرى من بركات الصعود، يوسف في سفر التكوين الاصحاح 45. يوسف بعت لاخواته، عارفين طبعا القصه، يوسف جه مصر وجه اخواته يشتروا منه حنطه، وعارفين طبعا القصه. بس ده الايه ده؟ دي القشره اللي بره على راي اوريجانوس، دي القشره المره. نقعد نحكي قصه يوسف ماشي، بنحكيها للاطفال علشان بعد كده نبني على الاساس دوت. احنا مش هنفضل نعيد ونزيد نقول قصه يوسف، يوسف راح واخواته جوله، طبعا حدوته ما احنا عرفناه. لا، ادخل بقى للعمق جوه، شوف الثمره بتاعه اللوز الشهيه اللي في الداخل، سيب القشره البرانيه. القشره دي القصه، طبعا عرفنا القصه من واحنا صغيرين. عشان ايه؟ عشان نبتدي دلوقتي بقى ندوق الثمره الحلوه اللي في القصه دي، المعنى المخفي، المعنى الرمزي اللي في القصة. يوسف بيقول لإخواته اصعدوا لمصر، يوسف ده مين؟ ده السيد المسيح، من أروع الرموز في الكتاب المقدس، سيد المسيح يوسف. عشان كده مشغول بالي أسبوع أحبائي، وصيتين وصهم لنا يوسف، يوسفنا مسيحنا. قال لنا وصيتين، قال الوصية الأولى لما قال لرئيس السقاة، قال له اذكرني أمام فرعون. طب مسيحنا وصانا وصية أولى، قال إيه؟ اصنعوا هذا لذكري، اذكروني. هذه أول وصية وصها لنا يوسف. وصى وصية تاني، قال لإخواته روحوا لأبي واخبروا أبي بمجدي. مش بحكي على يوسف ويعقوب، لحكي بقى على المرموز له، على ابن الله بيوصينا المسيح. قال لي كل مرة تقف قدام الآب السماوي كلمه. طب أكلمه في إيه؟ قال له كلمه بالمجد بتاعي. يبقى كل ما نقف قدام الآب نكلمه عن مجد الابن. فكل ما بنتكلم عن الابن وعن شخصه وعن أعماله وعن خلاصه وعن العزوبة اللي فيه، احنا بنحدث الآب بمجد ابنه. هذه وصية يوسف، هو وصانا كده، قال شغلتكم كده، شغلتكم تذكروني. هدينا عادين نذكره، واحنا في ذكرى بتطيب قلوبنا غيره. نتكلم عن صليبه، نتكلم عن تجسده، عن صعوده، عن قيامته. العزوبة مش في القصة، العزوبة فيه هو. انا في قصة صعودي ادور عليه هو. طب ما هو إليه صعد وانا خدت ايه من صعود إليه؟ لا، هو العزب، هو الحلو، هو المشبع. فاحنا كل مرة بنجتمع بنذكره، بنذكر كل مرة تأكلون من هذا الخبز، تشربون من هذا الكاس، تبشرون بموتي، تعترفون بقيامتي، تذكروني إلى أن آكي. شغلتنا ما عندناش حاجة غير كده، إن احنا كل ما نجتمع نذكر يوسفنا مسيحنا. طب لما نقف نكلم الآب اللي احنا بنسمعه دوت، عشان نقف نتكلم مع الآب نقول له ابنك حلو، ابنك رائع، ابن محبتك، ابنك الحبيب اللي سر نفسك، ده هو موضع سرورنا، ده هو لذتنا، ده هو فرحتنا، ده هو بهجتنا، ده هو شبعنا، هو الخبز اللي بيشبعنا والماء اللي بيروينا. فكل ما بنقف قدام الاب بنكلمه عن مجد الابن. فكل ما نعرف عن الابن يا احبائي، كل ما تبقى فيه ينبوع لا ينضب في العباده. ما مش قادر اتصور يا احبائي واحد يقول لي القداس كل يوم زي التاني. بصدق يعني بكل الضعف اللي فيه انا، لكن ما اقدرش اتصور احد يقول لي القداس النهارده زي القداس امبارح. ازاي؟ ما بيحصلش كده. كل يا احبائي ما نتامل في الابن، كل ما نتامل في اعماله، ايه ده ينبوع للعباده. فبقف قدام الاب باخبره بمجد جديد من مجد الابن. فكل ما نبحث في كلمه الله، كل ما نتامل في شخص المسيح، كل ما عندنا ينبوع متجدد في الصلاه. كل يوم واقفين قدام ربنا بفرحة جديدة، ببهجة جديدة، بعمل جديد من أعمال الخلاص. فيوسف قال لإخواته اصعدوا لمصر. المسيح بيوصينا بالصعود، إن كنتم قد كنتم مع المسيح فاطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس. يبقى رحلة الصعود دي بيقول لإخواته تعالوا اطلعوا لمصر. هنطلع مصر نعمل إيه؟ هنقابل يوسف. سؤال يا أحبائي، رحلة الصعود بتاعتنا إيه؟ نطلع نقابل المسيح. احنا ايه الغاية؟ ايه الهدف؟ ان احنا في نهاية المشوار ده عايزين ايه في الاخر يا احباب؟ سؤال، عايزين ايه؟ عايزين نقابل المسيح. هذا الذي وان لم ترونه تحبونه، ما شفناهوش لكن دايبين فيه، دايبين فيه دوب. فبقت شهوة قلبنا ايه؟ عايز اشوف. فبقت يعني امنية الواحد ايه؟ مشوار الحياة ده يخلص ويخلص بسرعة، ويخلص بسرعة سريعا جدا، لأنه طول يا أحبائي، صدقوني طول خالص. وفي الآخر إيه؟ لأننا سنراه كما هو قبله، بس مش عايز أكثر من كده. إذا كنت أنا بسمع الأذن بسمع عنك ومشتاق أشوفك، أما لما نتراءى أمامه يا أحبائي لأننا سنراه كما هو. فبقت الرحلة بتاعتنا دي إيه؟ هنصعد علشان نقابل أخونا يوسف، لكي يصير هو أخ بين إخوة كثيرين. طب قال لنا قولوا ليعقوب ان يوسف حي، مسيحنا اللي صلب حي قائم في السماء، وحنطلع نقابله. طب الزاد بتاع السكة، قال القصة دي موجودة في سفر التكوين الاصحاح 45، قال اعطاهم زادا للطريق. يوسف عارف السكة طويلة، سكة متعبة، فقال انتم محتاجين يعني غذاء لانه المشوار طويل عليكم، فاعطانا زاد للطريق. ايه الزاد يا احبائي؟ ايه الزاد والزواد بتاع غربتنا؟ كلمته وجسده ودمه. يعني عندنا حاجه تانيه؟ يعني ايه اللي بيعنا في المشوار دوت؟ الطريق بكل ما فيه من ألام من أتعاب من ضيقات من تجارب، هم دول الزاد اللي ادهولنا المسيح نتزود بيه، جسده ودمه كل يوم حاضران على المذبح، ايه اتناول جسد رب ودمه اطلع كده زي الاسد ممتلئ قوه ممتلئ حيويه بتدب في حياه بترياق زي ما قال عنه القديس كيرلس، ترياق عدم الموت. احنا بره بنموت من الجو الفاسد اللي في العالم ومن الخطايا ومن الضعفات، جايين ميتين نبتدي الصلاه منهكين نفسيا وروحيا وحتى جسديا، نتقابل معاه ناخد جسد ودم، وتلاقي الواحد طالع كده من القداس زي الاسد. صدقوني يا احبائي، ايه روحيا واخد قوه واخد عافيه الذات. طب اعرف اكمل السكه من غيرها؟ لا ما اعرفش اكمل السكه من غيرها. طب الزاد التاني بتاعي زي ما باخد كلمته في شكل افخارستي جسد ودمه، باخد كلمته في شكل اللوغوس. نتزود كل يوم بايه؟ بكلمه الله. اقعد اقرا في كلمه الانجيل، اتقوى اتشبع، اخد عافيه روحيه ان انا اكمل الطريق. ادي اللي ادهوني المسيح، اعطاهم زادا للطريق، ايضا اعطاهم لانه بس مش عايز خلاصهم هم، لكن عايز خلاص العالم كله. اعطانا حلل ثياب، حلل الثياب ديت يعني الحلل تملي تشير في الكتاب المقدس للبذله الذي هو تبريرات القديسين او السلوك. فاعطانا الروح القدس يجمل فينا، يعيد تشكيلنا، عشان واحنا في السكه ديت يروا الناس. ما هو عايز كل دول يروحوا للسماء، عايز العالم كله يروح لانه بذل حياته من اجل العالم. طيب العالم عايز يشوف فينا حاجه مختلفه يا احبائي، عايز يشوف فينا حاجه مختلفه. حد كان حكى لي قصه بره بدون ذكر تفاصيلها، لكن يعني هي الطبيعه البشريه الضعيفه. وضع ربنا امام هذا الشخص ذكرا كان او انثى انسان كيما يقود للمسيح، غريب عن رعوية إسرائيل، وسمع منه من المسيح وحب المسيح وبدأ يقترب من المسيح تاركا الجذور والحياة الأولى والمعتقد الأول، محبة في شخص المسيح. لكن بكل حزن أحب أتكلم عن نفسي وعن ضعفاتي، أعثر في هذا الشخص، فكانت النتيجة الكلمة اللي سمعها قال له طب ما الدين بتاعكم زي الدين بتاعنا، فرقت إيه؟ إيه اللي يخليني أجل المسيح؟ ماذا كنت أنتوا زينا؟ أنا مش بتكلم عنه، ربنا يسامحنا ويسامحه، لكن المسيح بقى عايزنا نبقى مختلفين. ليه؟ عشان يروا أعمالكم الحسنة يدوله المجد. أقعد بقى أتحايل عليه، قول يا رب مش عشان خاطر أنا ما استاهلش، أنا نتن، ما فيش ليس ساكن فيها شيء صالح، لكن من أجل اسمك يا ربي، من أجل اسمك العظيم القدوس الذي دعي علينا، لأجل أنه لا يهان يا ربي اسمك. ادينا يا ربي ثياب، حلل ثياب لكي نلبس، ادينا ربي يبقى لينا سلوك هو سلوك القديسين، عشان يجذب الآخرين من حياة الخطية ومن حياة العالم ينجذبوا لشخصك. هو ادانا الإمكانية، هو زودنا بدي في رحلة الغرب. ففضل ان احنا ايه؟ ان احنا نمسك الثياب دي ونفتديها، نقف نتحايل عليه ان روح ربنا يغير سلوكنا يغير طبعنا عشان نكون مشابهين صورته. ادي اللي ادهولنا المسيح بقى في الرحلة. احنا رحلة في الآخر زي ما قلنا هدفنا ان احنا نقابل المسيح. طيب علشان نقابل المسيح ادانا في السكة ذات جسد ودم وكلمته، ادانا ثياب عمل روحه القدوس الساكن فينا، راح موصينا بقى وصي يوسف تكوين 45، قال لا تحزن عيونكم على أثاثكم لأن خيرات جميع أرض مصر لكم. انتوا لما هتجوني هتسيبوا البيوت بتاعتكم والأثاث بتاعكم والخير بتاعكم، ها ما تزعلوش على الحاجات ديت، اللي انت هتسيبوه ده في ارضكم ما تزعلوش عليه، لانه هتيجوا عندي كل خير مصر ليكوا. ايه رايك في الوصيه دي؟ ايه رايك في الوصيه بتاعت المسيح اللي بيوصينا بيها؟ لا تحزن عيونكم على اثاثكم. ايه الرحله بتاعت لقاء المسيح دي؟ رحله الصعود ديت. قال لك ايه؟ سيب في الارض. يعني خسرت ايه؟ ايه كرامه يا سيدي؟ ايه سيب، ارمي 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 ده، هتيجي عندي هتشوف الكرامه على حقيقتها. خسرت شوية فلوس، تعال عندي هتشوف كل خير مصر لكم، لأننا ورثة الله ووارثون مع المسيح، هنرث العالم بكل ما فيه في شخص المسيح، هنحكم العالم، هنسود على العالم زي ما في فكرة الله دي كانت من البداية، كانت من البداية. خلق آدم علشان يتسلط، سقط آدم، جاء آدم الثاني ليعيد آدم الأول لرتبته الأولى، لا أكتر ولا أقل، لا أكتر ولا أقل. طب لا أقل ما ماشي يعني إحنا هنرجع لحالة أقل من آدم؟ ما طبعا دي مش محتاجة نقاش. لا بقول لك كمان ولا أكتر. تقول لي ياه اللي إحنا هنرجع له مش هيزيد عن آدم الأول؟ لا مش هيزيد عن آدم الأول. أولا كلمة القداس واضحة، لما أردت أن تخلصه وترده إلى رتبته الأولى، يبقى مش هنصل لرتبة أعلى من اللي كان عليها أبونا آدم، وهو كان ناقص حاجة آدم. بابا أثناسيوس في تجسد الكلم تكلم عن خلقة أول ثلاث فصول في كتاب البابا أثناسيوس تجسد الكلم، قال إن الله كلي الصلاح، ففي كلي صلاح لما خلق الإنسان ما حجبش عنه شيء من الصلاح، فاداله الكل. وإلا لو هو خلق آدم في درجة قليلة شوية هناخدها بعد الصليب، يبقى ما كانش كلي الصلاح في خلقته لآدم، لا ده شال من آدم شوية حاجات، لا ده إدى لآدم كل صلاح، شارك في الطبيعة الإلهية، مخروع على صورة الله، أعطي لين يأكل من شجرة الحياة اللي احنا بنتمتع بها على المذبح، بس دي كانت مقرونة بطاعة آدم، أعطي لين يتحدث مع الله، هذه كانت صورة آدم. طب كان بيعمل ايه آدم؟ كان يتسلط على الخليقة، هذه الحياة اللي احنا هنعيشها بعد الموت. طب آدم كان يعمل؟ كان يعمل. طب احنا في الأبدية هنشتغل؟ هنشتغل، واحنا نقعد نبلة، ما هي الصورة هو، ما هو الموديل شفناه في تكوين واحد واثنين. طيب رحلة الخلاص دي كلها علشان نصل لرؤية 21 و22، عشان ترجع الصورة الأولانية دي مرة تانية، أردت أن تخلصه وترده إلى رتبته الأولى. طب هنرجع ايه؟ نرجع نملك مرة تانية، نتسلط مرة تانية، تخضع الطبيعة لينا، بس في شخص مين بقى؟ شخص المسيح اللي ساكن فينا. علشان كده قال لنا يوسف لا تحزن عيونكم على أثاثكم لأن خيرات جميع أرض مصر لكم، كل مال الآب هو لي. طب واللي ليا هتورثوه؟ لأننا ورثة الله ووارثون مع المسيح. فاضل إيه بقى؟ هنخسر إيه؟ مش هتخسر حاجة. فإذا كان في سبيل الرحلة دي يا أحبائي خسرنا شوية حاجات، اتنزلنا عن شوية حاجات، قالك معلش معلش ما لا تحزن عيونكم على أثاثكم لأن خيرات جميع أرض مصر لكم. فلما سمع أيوب الكلام دوت، لما سمعت النفس البشرية ديت، قال أيوب كفى أذهب وأرى. بس أنا مش أنت يا يوسف الكلام اللي أنت قلته ده قالها بقى. أنا بس أنا مش عايز حاجة تاني، أنا بس عايز أروح أشوف. يا ريتنا أحبائي نخرج كلنا نردد من قلبنا كفى 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 غربة يا ربي، نريد أن نراك كفى يا ربي فعلا. يعني مهما أخذنا في الجسد مش هنشبع، مش هنشبع منك يا ربي، مش مهما أعطانا ومهما شبعنا ومهما عرفنا، يعني من يأكلني يأتي إلي جائعا. فبنقول له ربي كفاية جوع، أنا عايز أطلع عندك لأنه ده السبيل الوحيد لشبعي. كفى أذهب وأرى، بقت شهوة قلبنا يا أحبائي إن إحنا يردنا ربنا للمقام بتاعنا تاني، زي ما يوسف نفسه قال رئيس السقاة، قال له في 3 أيام يرفع فرعون رأسك ويردك إلى مقامك، يرفع رأسك صعوده. طب إيه؟ هيردك لمقامك، يردنا للرتبة الأولى. إيه الرتبة الأولى؟ يكفي أحبائي إن آدم كان كل يوم عند هبوب ريح النهار كان يتقابل آدم مع مين؟ مع ربنا. بحس كفاية، عايز تاني. كفى أذهب وأراه، له كل مجد مع أبيه الصالح والروح القدس من الآن وإلى الأبد، آمين.